فنفوز والله فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضيه عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي، لفي لرأسك وهو يرفع مشرقا. أيها حسين، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر في ليل، كالبدر فوق الذاب ليل ميادي. تتحمل هذا البيت يا موالي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل رب جيادي. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنتي السجادي. وجاب لقطعت بارية وجمع وصالة ولف عسى عين العمى ودن قوشال وحط وسط قبرا وتخاصر وانحنى وشمى بنحرى والضماير تسعر بنا انهدت اركانا. ويل قلبي وجذب حسرة وتحنت ضلوع يومها لتراب قبرة وصاح انكسر قلبي وراح اللي يجبره انصاب الجرع علي بكل الدار مصا. يلا كنا بهذا العهد مع مولانا السجار عليه السلام الإمام صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول؟ لأن دبنك صباحا ومساء والأبكين عليك بدل الدموع دما. يلا كنا بهذا العهد. لقضي يا بويا بالبجا ليل ونهار غيرك ما شفنا متشفنين بالبواري من عقب ما تبقى ثلاث ايام فوق الثرى وسترك يا بويا بهلف الغبا. صح ونادي مع امامك السجاد وحسينا.
أحسنت وطيب الله أنفاسك وزادك الله توفيقا إن شاء الله. ورد في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام المعروفة بزيارة وارث أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. نتحدث في هذه الليلة حول ثقافة الصلاة في النهضة الحسينية، وأولا من خلال هذا المقطع الشريف من الزيارة يتضح أن الصلاة تعتبر هي أهم التكاليف الفرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على الإنسان. لهذا أول ما ذكرت هذه الزيارة أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وهكذا بقية ما جاء من فروع في هذا المقطع من الزيارة. فإذا سأتحدث أولا حول جانب أهمية الصلاة، والنقطة الثانية حول كيف نقيم الصلاة، لأن الزيارة تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وفرق بين إقامة الصلاة وبين إتيان الصلاة، شخص يقيم وآخر يؤتي أو يأتي بالصلاة. فيما يرجع للنقطة الأولى، الصلاة الاحتياج إليها أولا لأنها تحقق الواقع لمعنى العبودية لله عز وجل، بمعنى أنها تشتمل على أهم ما يجسد واقع العبودية لله، ومنها السجود والركوع. ناهيك بعد ذلك وقبل ذلك أجزاء الصلاة الأخرى التي منها الفاتحة والسورة القصيرة والتشهد وهكذا التسبيحات والأذكار في الركوع والسجود، فهي تجسد حقيقة العبودية لله عز وجل، خصوصا إذا نظرنا إلى جانب السجود، لأن السجود وبإجماع الفقهاء لا يجوز أبدا إلا لله عز وجل. ولهذا يشير فقهاؤنا أن المؤمنين إذا ذهبوا لزيارة المشاهد المشرفة لا يجوز لهم السجود إلا تحت عنوان الشكر لله عز وجل أن وفقهم لهذه الزيارة، أما السجود لصاحب القبر أو غير ذلك فهذا أبدا غير مشروع. ومع ذلك هناك من يلفت النظر يقول إحنا الآن في أجواء إعلامية مكشوفة جدا، يعني هذا المؤمن عندما يدخل حرم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو حرم الإمام الرضا، أو حرم الإمام الحسين، أو سائر الأئمة عليهم السلام، وتنقل لينقل التلفزيون صورة لفلان يسجد، طبعا الآخرون لا يعرفون هذا لمن يسجد، يرونه بأنه يقابل الشباك فيسجد وهو متوجه إلى الشباك. فلذلك من الجميل أن هذه الأمن هذا الأمر يترك، لأنه الآخرون لا يفهمون لمن يسجد هذا الإنسان، يظنون بأنه يسجد لصاحب القبر، مع أن السجود طبعا قد يكون قصده لله سبحانه وتعالى. تجسيد العبودية لله عز وجل عندما أنا أسجد لله في الصلاة نفسها، فيعني أنني أتجرد عن أي عبودية مهما كانت هذه العبودية، كأن أعبد نفسي، أعبد هواي. الصلاة تقول لا تعبد هواك، اتخذ إلهه هواه من دون الله، فقد يتخذ الإنسان إلهه ويعبد هواه إذا كان ذلك طاعة للهوى، نعم، فيقال عن ذلك بأنها عبودية لله سبحانه وتعالى، أو عفوا عبودية للهوى المحرم. العبودية أيضا بطاعة غير الله عز وجل، عندنا هناك روايات أنه من أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده. قد إنسان يأمر إنسانا ما بعمل فيه معصية، هذه المعصية إذا أنا أطعت فلان لأنه نعم أمرني بأمر ما فيه معصية فقد عبدته، لأنني خضعت لأمره نعم أو لنهيه فيما إذا كان في ذلك مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. اتخاذ القوانين أيضا التي تتعارض مع أحكام الله عز وجل، هذا يقال عنه بأنها عبودية لهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أندادا أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن معنى هذه الآية القرآنية، قال بأنهم هؤلاء كالأحبار والرهبان لم يأمروهم بأن يعبدوهم، ولكنهم حللوا لهم الحرام وأحلوا عليهم نعم الحلال فأطاعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون. في بعض الأحيان قد أنا أستجيب لقوانين غير شرعية تتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، هذه الاستجابة قد يكون تأثير ثقافي، قد يكون تأثير إعلامي، أتأثر بثقافة تتعارض مع الثقافة الحق الإسلامية، هذه يقال عبودية، عبودية من غير أن نشعر. قد يعبد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الصادق عليه السلام عبدوهم من غيري من حيث لا يشعرون. إذن الصلاة أيها الأحبة تجسد معنى العبودية. البعض ربما قد سمع إحدى الأعضاء البرلمان أو المجلس هناك في تونس امرأة تقول أن السجود في الصلاة يعني إذلال للإنسان. عجيب، بالعكس، السجود لله عز وجل يحدد دائرة العبودية، عبودية الإنسان لمن يستحق العبادة، وبالتالي يخرج هذا الإنسان من أي نوع من أنواع العبادات الأخرى، عبادة الهوى، عبادة السلطان، عبادة المال، عبادة الدنيا. نعم، عندما الإنسان يتجسد هذا المعنى، معنى العبودية لله عز وجل، سيكون حرا نعم أمام كل أنواع العبوديات التي ربما قد تواجهه وتصادفه في هذه الدنيا. هذا من فلسفة الصلاة. الفلسفة الأخرى للصلاة أيها الأحبة التي تدفع إلى اهتمام بالصلاة وأهمية الصلاة، أن هناك منعطفات تمر على الإنسان، منعطفات قد يراها خير في بعض الأحيان، قد يراها بأنها شر في بعض الأحيان. هذه المنعطفات بحاجة إلى توازن. إنسان قد يصاب بمرض وقد يصاب بصحة، قد يصاب بغنى وقد يصاب بفقر كذلك أيضا، فبحاجة إلى توازن. الصلاة من دورها تخلق التوازن عند الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إشارة إلى ماذا؟ كما ذكرت أن هنا منعطفات موجودة، عواصف تمر على الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي ظرف من ظروف العواصف التي تمر عليه رأسا يتوجه إلى الصلاة. لهذا إذا حان وقت الصلاة يقول لبلال: يا بلال أرحنا، يعني أريد أن أوجد هذه الحالة من التوازن عندما أذكر الله سبحانه وتعالى. ليلة بدر كانت ليلة قاسية جدا على المسلمين، يعني ما أقساها، أول معركة من نوعها آنذاك. لكن كيف قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أكثر ما قضى تلك الليلة قضاها بالصلاة، الإكثار من الصلاة، الدعاء، المناجات وهكذا. ليلة عاشوراء ونحن في الصلاة في ثقافة سيد الشهداء ونهضته، ليلة عاشوراء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام أبو عبد الله أخر القتال، كاد القتال أن يحدث أن يكون يوم التاسع من المحرم، زين بعد الظهر عصر التاسع، إلا أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه طلب من القوم أن يؤجله إلى يوم الآخر، إلى يوم العاشر. لماذا؟ حتى يقضي تلك الليلة بالصلوات، لأنه ستكون معركة حاسمة، هذه المعركة حاسمة تحتاج إلى قوة معنوية تخلق في الإنسان التوازن، خصوصا أن عند أصحاب ليس كل من عنده معصوم، ليس كل من عند سيد الشهداء معصوم آنذاك، بحاجة إذن إلى قوة معنوية توجد التوازن النفسي عند هذا الإنسان عندما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة. إذن إحنا نحتاج إلى الصلاة حتى نخلق التوازن. لذلك إذا همك أمر توجه إلى الله سبحانه وتعالى، صلي لك ركعتين، إذا صليت أنت ركعتين ستجد هناك التوازن في نفسك. توجد هناك صلاة تسمى بصلاة الاستخارة، يعني أنت الآن في حالة تعيش حالة من التردد في أمر ما، قلق ربما في أمر ما، زين تريد أن يكون عندك موقف واضح، هناك صلاة تسمى بصلاة الاستخارة. إذا صليت صلاة الاستخارة ستتوجه إلى أمر يطمئن قلبك به ويستقر، لأن في ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، زين، وذلك ببركة الصلاة التي يؤديها الإنسان. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من فلسفة الصلاة وأهميتها أنها تخلق التوازن الروحي، هناك توازن نفسي وهنا توازن روحي. المقصود بالتوازن الروحي يعني توازن الروح في علاقتها بالله عز وجل. الروح أيها الأحبة تتعرض إلى أمراض، إلى ارتكاب المعصية، الذنب، الغفلة عن الله عز وجل وهكذا، فيفقد الإنسان توازنه في علاقته بالله عز وجل، التوازن الروحي. الصلاة عندما يقيمها الإنسان يمتلك هذا التوازن الروحي. إيش معنى التوازن الروحي؟ أعطيك هذه الآية، الرواية تقول يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سأل أصحابه، قال لهم أي آية هي أرجى، أية آية هي أرجى في كتاب الله؟ واحد قال قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام علي بن أبي طالب حسنة وليست إياها. قال آخر قوله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الإمام علي بن أبي طالب حسنة وليست إياها. آية ثانية وثالثة وهكذا. قالوا يا أمير المؤمنين بعد لم نعرف أي آية، نحن نرى هذه الآيات. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرجى آية أو آية في كتاب الله قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جميلة جدا الآية القرآنية. الآية القرآنية تقول أن نحن عندما نواظب على الصلوات في أوقاتها يخلق لنا التوازن الروحي. معنى ذلك أنا لو عصيت الله عز وجل لا سمح الله، أفرض في ضحى النهار وجاء وقت نعم صلاة الظهر، عندما أنا آتي بصلاة الظهر هذه الصلاة تمحي الذنب الذي ارتكبته خلال ما قبل ساعات، الصلاة نفسها زين تمحي الذنوب. لو عصى آخر أيضا ما بين الظهرين صلاة العصر كذلك أيضا لها أثرها في تطهير هذه الروح من الذنوب، وبالتالي ماذا؟ الصلاة تخلق هذا التوازن الروحي بحيث أن الإنسان لا يشعر باليأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، عنده مطهرات. القرآن الكريم عندما يشير إلى مسجد قباء يقول الله عز وجل في حقه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. بأي شيء هذه الطهارة؟ بالصلاة في المسجد. عندما أنت تأتي بالصلاة طهرت روحك، طهرت جوانحك. إذن أقول بأن الصلاة من أهم منافعها، يعطيها أهمية، أن هذه الصلاة أيضا توجد التوازن الروحي عند الإنسان. لكن مع الأسف البعض يجعل من الصلاة حالة من الخوف عند الناس، يقول له بس أنت تعمل كذا صلاتك اعتبرها باطلة، وأنك كذا وأنك كذا. لا يا أخي، ترى الصلاة مو له الدرجة. الصلاة هي أحكام يلتزم بها الإنسان. لو نسي مثلا أفراض أمرا ما في صلاته، لا يعني أنه كل ما جاء بخلل في الصلاة الصلاة باطلة. زين، البعض مما يؤسف لا يصاب بحالة من الكآبة، حالة من الخوف، يصاب بمرض نفسي، لأننا جعلنا الصلاة يعني غول مرهب ومرعب للإنسان، مع أن الصلاة بالعكس كما ذكرت مفترض أنها تخلق التوازن الروحي عند الإنسان. ما يخاف، ما يخالف، عنده مسألة يسأل عنها، أحكام شرعية تعلق بالصلاة يسأل عنها، حصل خلل في الصلاة ويعرف بأنه خلل بعد التسليم يذهب ويسأل أحد العارفين بالأحكام وينتهي كل شيء. فلا نجعل من الصلاة يعني شيء مخيف يخلق عند الإنسان حالة من الاضطراب الروحي، بالعكس الصلاة من المفترض أن توجد التوازن عند الإنسان. هذا الأمر الآخر. الأمر الآخر من أهمية الصلاة أن الصلاة يعني تعتبر من الأمور المهمة التي تحرك عقل الإنسان، تفعل عقل الإنسان. لذلك الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. ومعنى أقم الصلاة لذكري يعني أنت حرك عقلك وحرك قلبك عندما تقوم للصلاة، بحيث لا تكون الصلاة جوفاء، لا تنعكس هذه الصلاة على تفكيرك وقوة تفكيرك. ويليام جيمس جميل جدا يقول: أنا إذا وقفت للصلاة، وإن كان صلاته تختلف عن الصلاة الشرعية عندنا، يقصد بذلك الدعاء، يقول: إذا وقفت للصلاة تنفتح لي آفاق من التفكير لا تنفتح في غير الصلاة. لهذا القرآن الكريم يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. جميل جدا الآية القرآنية، يعني أنا عندما أصلي أصلي يكون قلبي حاضر وعقلي حاضر. لكن واحد يقول: إذا نسيت شيء ما أذكره إلا في الصلاة. زين، يقولون أكو أحد أئمة المساجد كان يصلي سالفة يعني ستعتبرها نكتة، بدل ما يقول سمع الله لمن حمده قال سمع الله ولك الصطل. تبين أنه ناس يصطل حافظنه وخلي عند باب المسجد، زين، وشاغل ذهنه، لا يكون ينسرق، لا يكون كذا. هو المشكلة أن الشيطان يأتي في الصلاة. يقول واحد: إذا أنا أبي أذكر شيء أصلي. ليش؟ لأن هذا عنده شيء يشغله أكثر من انشغاله بالصلاة، ما حضر قلبه عندما يؤدي الصلاة، وأحضر روحه أيضا عندما يؤدي الصلاة، وأحضر عقله كذلك عندما يؤدي الصلاة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم، وإنما العبادة بماذا؟ يقول: في التفكر في أمر الله. يشغل الإنسان عقله في عظمة الله عز وجل وهو يصلي، والإنسان يحتاج يذكر لطف الله رحمة الله، عناية الله به، زين ألطافه، رعاية الله به، هنا تنحل كثير من القضايا، بحيث أيضا يوجد أيها الأحبة توازنا نفسيا، توازنا روحيا، إذا أحضر عقله بالإضافة إلى قلبه وروحه. إذن هنا تأتي أهمية الصلاة لهذا ولغيره أيضا. أما كيف نقيم الصلاة؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة. ترى شوف القرآن الكريم عندما يأتي لذكر الصلاة بمعنى أداء حقوقها وفوائدها دائما يقول أقيموا. مثلا لقمان عندما خاطب ابنه قال يا بني أقم الصلاة، ما قال آتي الصلاة. القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال ويؤتون الصلاة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. إذن أكو شيء اسمه إتيان الصلاة وشيء آخر اسمه إقامة الصلاة. إتيان الصلاة يأتي هذا الإنسان بالصلاة كيفما كانت بأي صورة، زين، دون أن يحقق هناك أهدافها ضوابطها، فأتى بالصلاة، ما يقال أنه أقام الصلاة. زين، كيف يتم إقامة الصلاة؟ مما يعني إقامة الصلاة أن نجعل الصلاة من أولويات اهتمامنا، بل أولى الاهتمامات علينا أن نجعل الصلاة. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لتكن أو ليكن أكبر همك الصلاة فإنها رأس الإسلام. رأس الإسلام هي هذه الصلاة. زين، ليش؟ لأنها إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أنا كيف أعرف بأن فلانا مسلما لو ذهبت إلى دولة ما، كيف أعرف بأن هذا فلان بأنه مسلم أم غير مسلم؟ إذا صلى قلت بأنه مسلم. أهتم بالصلاة. أهتم بالصلاة كيف؟ أجعلها كما ذكرت من أولويات برنامجي. أنا عندي بكرة دوام أول الأسبوع، مثل ما أنني أهتم بالتوقيت، نعم وقت الدوام، قبل هذا أهتم بتوقيت الصلاة، وقت الساعة، زين، الصلاة، خصوصا صلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، الروايات تقول أن صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني للإنسان ثواب مضاعف، عبرت عنه الآية القرآنية كما هو في تفسير بعض الروايات أو في بعض الروايات بأنها صلاة الفجر. الواحد يحتاج ينظم وقته بحيث أنه فعلا هذه الصلاة لا تضيع. زين، لا تضيع هذه الصلاة، لأنها إذا ضاعت ضاع كل شيء. شخص يهتم فقط بصلاة الظهرين لأنه نعم ما يكلف شيء، لأنه مستيقظ، والعشاءين لأنه مستيقظ، لا يعني أنه اهتم بالصلاة. هنا عندما يجلس لصلاة الفجر هنا يقال عنه بأنه فعلا أقام الصلاة لأنه اهتم بها. الاهتمام بالصلاة. الأمر الآخر أيضا تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وصل عمره 60 سنة، قال له الإمام يا فلان قم صل. قام صل وشاف الإمام صلاته ملخبطة، يعني ما هي لاهي منتظمة، ناقصة بعض الواجبات، بعض الأمور اللي تخل بالصلاة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه تأذى، قال عجب، يعني يأتي أحدكم من العمر 60 و70 سنة وهو لا يحسن صلاته؟ أين كيف يقيم الصلاة إذا هو لا يعرف أحكام الصلاة؟ البعض يقول خلينا أعمى والله ما بيسألنا إذا كنا لا نعرف الأحكام. لا والله، في يوم القيامة إذا قيل لفلان لما لم تعمل، إذا قال لا أعلم، قيل له لما لم تتعلم؟ ليش ما تروح تتعلم؟ اليوم وسائل التعليم متاحة، وسائل التواصل موجودة، سهل جدا الإنسان يعرض نفسه أو يعرض صلاته على إنسان عارف بالصلاة. زين، هنا يعتبر ماذا من إقامة الصلاة؟ أيضا من إقامة الصلاة انعكاس الصلاة على سلوكيات الإنسان. أيضا احنا قلنا بأنه إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. زين، كيف تقبل هذه الصلاة؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله، أنا كيف أعرف بأن صلاتي قد قبلت؟ قال له يا فلان، انظر، إذا هي نهتك عن الفحشاء والمنكر فأعرف بأنها قد قبلت، أما إذا لم تنهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر يعني مو مقبولة. هذه مما يؤسف لأحد المؤمنين، يقول لي شيخنا شرايك ايش الموضوع؟ قال لي عندنا واحد، عندي زميل أنا في الدوام يصلي ورأسا يذهب إلى مواقع إباحية وغير ذلك عبر الانترنت، بعد الصلاة يسلم ويروح إلى هناك. أين هذه الصلاة؟ وين قيمتها؟ أين إقامة الصلاة؟ زين، إقامة الصلاة بهذا المعنى أن تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، هذا هو معنى الصلاة. زين، يبقى عاد أن الإنسان قد واحد يقول لك إذا زين هالشكل، يعني إذا هذا الإنسان اللي ما نهت الصلاة عن الفحشاء والمنكر يعني خلاص ما يصلي يتركها؟ قل لا، بعد يترك الصلاة بعد الجزاء أعظم من قبل الله، بعد هم ذاك وهم يترك الصلاة. ثانيا، رب هذا الإنسان، ربما هذا الإنسان يوم من الأيام بالعكس الصلاة تعالج هذه المشكلة، توجد كما ذكرت حالة التوازن الروحي عنده. الرواية تقول أن في صبيحة يوم من الأيام بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة الفجر جماعة يطلعون، التفت أحد الصحابة قال يا رسول الله تعرف هذا الشاب اللي طلع؟ قال النبي شبيه؟ قال هذا عجب، يعني يعمل كذا ويعمل كذا وغيره ويجي يصلي المسجد. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه خليه يصلي، فإن الصلاة هذه تنهاه عن الفحشاء والمنكر يوما ما، خليه. ليش أنت يعني فرض أنه ما يعمل كذا وكذا، خليه، لا أحد يلومه، لا أحد يطرده، لا أحد يحتب عليه، لا أحد يقول له شلون أنت تصلي وأعمالك كذا، لا لا، قل له حافظ على الصلاة جزاك الله ألف خير، بعدهم لا تخسر هذا وهذا، حافظ على الصلاة، هذه الصلاة يوم من الأيام ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. زين، لهذا شو اللي خلى الحر بن يزيد الرياحي؟ عرف الصلاة وكان يصلي. وأي صلاة؟ الصلاة التي صلاها خلف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذه الصلاة أثرت غيرته من أخطر الفواحش والمنكرات التي لو لم يتب يرتكبها هو أن يشارك في قتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن من أفضل السبل وأهم السبل وأولها حقيقة في خلاصه من هذه الجريمة أنه صلى وراء أبي عبد الله الحسين، خلاص سجل موقف، يعني أني أنا معاك، هذه الصلاة نهته عن تلك الجريمة التي كاد أن يرتكبها لو لم يتب. لكن ببركة الصلاة، نعرف شنو ثقافة الصلاة الآن هذه الموجودة. زين، هذا الانعكاس الصلاة على الإنسان، المحافظة كما ذكرت على الصلاة في وقتها. شوف الظرف القاسي جدا في يوم عاشوراء، ترى ظرف مو سهل، يعني هم الإمام الحسين عليه السلام قتل بعض أصحابه والأعداء يعدون بالآلاف والقتل والمعركة حاسمة ما فيها بعد مجاملات أو مصالحات أو مداهنة أو غير ذلك، حاسمة هذه المعركة، القتل أيضا محسوم. لكن أبو ثمامة لما قال أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة، قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، ذكرت الصلاة مو ذكرتني بالصلاة، فرق يعني، لأن البعض يقول شلون يعني أبو ثمامة أكثر اهتمام من أبي عبد الله الحسين بالصلاة؟ لا، قال ذكرت الصلاة لا يعني أن الإمام غافل عن الوقت وغافل عن الصلاة، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، بس هو هذا. وفعلا أقيمت تلك الصلاة في تلك الظروف القاسية الشديدة جدا، صلى الإمام الحسين عليه السلام بمن بقي من أصحابه وأهل بيته، هذا دليل على أداء الصلاة في وقتها، هكذا نحن نقيم الصلاة. الأمر الآخر، نقيم الصلاة بأن تكون الصلاة لها حضور في المجتمع، حضور. شلون الحضور؟ حضور في المجتمع من خلال الاهتمام بأداء الصلاة جماعة، نهتم بأداء الصلاة جماعة. نهضة سيد الشهداء هذا واضح، الصلاة التي صلاها أبو عبد الله الحسين عليه السلام صلاة الظهر آنذاك كانت صلاة جماعة، وهذا يعني دليل على أهمية هذه الصلاة. لما لهذه الصلاة من آثار إيجابية؟ دراسة جميلة جدا حقيقة، يعني مقالة ترجمها الأخ العزيز عدنان الحاجي من البطالية، ذكرت اسمه أيضا في ليلة سابقة، ترجم مقالة حول سيكولوجية الصلاة أو العبادة. يقول هذه المقالة طبعا فيها أجروا هناك دراسة على أكثر من 1000 حالة ومنتمين لأديان مختلفة، للإسلام واليهودية والمسيحية، حول تأثير الصلاة هذه. هذه الدراسة خرجت بنتيجة أن 96%، طبعا الدراسة حول العبادة طبعا زين، 96% ممن أجريت عليهم هذه الدراسة كلهم أكدوا على دور الصلاة، دور الصلاة العائلية زين، مو الفردية، العائلية، احنا نوسعها الجماعة، نوسعها إلى الجماعة. يقول من آثار ذلك أولا الحفاظ على التقاليد الدينية الموجودة زين، اللي احنا نعبر عنها اليوم بالشعائر، ما يقول لا، هذه من فوائد الصلاة العائلية اللي عبر عنها احنا أيضا بصلاة الجماعة بدائرة أوسع. ليش تقاليد والتقاليد والشعائر؟ عادة الإنسان كثير ما يؤكد على أن يكون هناك مظاهر للانتماء الذي ينتمي إليه، مظاهر موجودة، هذه المظاهر إذا لم تحدد شرعا ما هي فقد يخترع هذا الإنسان مظاهر أخرى قد تتعارض مع الدين زين، مع الدين. وهذه هي مشكلتنا اليوم، أن نعيش حقيقة شعائر مصطنعة إحنا نجيبها. واليوم فشلونا أيها الأحبة، وانت تدري يعني يوتيوب ينتشر خلال هاليومين نعم تعليق من قبل بعض، شلون الشيعة يخترعون بعض الأمور على أساس أنها شعائر، ذاك اللي يزحف على بطنه وذاك اللي كذا وغير ذلك، أي شعيرة هي أي شعائر؟ يعني من الذي قال بها؟ قالوا ما يخالف هذا مستحب المشي، لكن أن تزحف على بطنك من أين جئت بهذا؟ زين، من أين جئت بهذا أن تزحف على بطنك؟ هل طلب من عندك الإمام الحسين عليه السلام أن تزحف؟ الأئمة طلبوا من عندك أن تزحف على بطنك زين، على أساس تريد تعظم أو غير ذلك؟ هذا مو تعظيم، هذا توهين للمذهب، هذا توهين للشعائر. وما أريد أدخل في بعض هذه الأمور التي جاء بها على أساس أنها شعائر وشوهت ووهنت المذهب أكثر من أنها تعتبر رسائل إيجابية. نريد من الشعائر أن تكون رسائل إيجابية وليست برسائل سلبية. نريد حقيقة يا ليت المراجع كلهم، وأنا لا أنا أقل من أن أقول بهكذا، لكن ننتظر أن تكون أن يكون للمرجعية كلمة حاسمة. لا لا صحيح ما قصروا، جاءوا بكلمات عامة بس ما يكفي هذا. لما يجي لك الزحف يقول والله المرجع ما قال أن الزحف حرام، ما قال أنه مو شعيرة. جميل جدا لو يتم حتى إذا لم يكن مرجع مباشرة على الأقل من وكلائه باسم المرجع، زين يتم التنبيه على مثل هذه الأمور. أقول بأن الدراسة خرجت على أن الصلاة هذه جماعة زين لها دور كبير جدا في الحفاظ على التقاليد. احنا الحفاظ على هاي الشعيرة، شعيرة الصلاة جماعة مهم جدا نحافظ عليها. اكثر من ذلك بالاضافة للمحافظة ايها الاحبة، اكو هناك عصبون في دماغ الانسان يرسل اشارات كهربائية كما يقولون. الدراسة هي تقول هكذا، تقول دور هذا العصبون أو العصبونات دورها ما هي؟ أنه إذا اجتمع الناس في عبادة ترسل إشارات كهربائية تؤكد على العلاقة والرابطة بين هؤلاء، لها تأثيرها الإيجابي في الترابط بين الناس. ولهذا الرواية عندما نأتي صلاة الجماعة مهم جدا نحن نرتب الصفوف أيها الأحبة، خلي الصف الأول نملأه، إذا انتهى الصف الثاني وهكذا الثالث، حتى نأكدها على هذه الدراسة. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه؟ يقول لتسدن الخلل أو ليفرقن الشيطان بين قلوبكم. هاي تنسجم مع الدراسة هذه الموجودة، سد الخلل. شفت في الصف اللي أمامك مكان يستوعبك، روح. ليش تتأخر؟ شو عندك أنت من مشكلة مع الذين أمامك؟ لماذا هذه الحساسية إلا تصلي لوحدك وبعيد عن هذا وبعيد عن هذا؟ لا لا بالعكس، رتبوا صفوفكم، نرتب الصفوف، ننظم الصفوف حتى نعطي لهذه الشعيرة قوة، شعيرة صلاة الجماعة. بعد أن صلاة الجماعة أيها الأحبة من آثارها أنها بحد ذاتها هي رسالة للغير. أنت تثبت هنا وجودك من خلال إقامتك لهذه الصلاة، خصوصا صلاة الجماعة. لا لا تثبت وجودك، لأن البعض يقول والله الجماعة ما يصلون، سواء شوية الآن التلفزيون ربما عالج المشكلة، لكن لا تزال عند البعض اللي ما يشاهد بعض هذه القنوات الشيعية بعد في مخه بعد أن الشيعة ما يصلون، أن الشيعة ما يصلون. لكن إذا فعلا اهتممنا بصلاة الجماعة، حضور صلاة الجماعة، نسجل بالعكس انتماءنا لهذه الصلاة، نسجل انتماءنا لهذه الصلاة عندما نصلي، لهذا قد يكون لها رسالة إيجابية. شفت الآن 32 في ليلة العاشر من المحرم التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنهم لما جالوا حول المخيم رأوا الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته قد قضوا تلك الليلة في العبادة، زين، فهم ما بين قائم وراكع، بين قائم وقاعد وراكع وساجد. ببركة هذا المعنى أرسلوا رسالة، ترى إحنا مسلمون، اللي الآن أنتم اجتمعتم على قتالنا إحنا مسلمون، ترى نقيم الصلاة، زين نقيم الصلاة. وهذا يعني أننا إذا حضرنا صلاة الجماعة أيها الأحبة هذا إعطاء رسالة للآخرين من خلال اهتمامنا بهذه الصلاة المعينة. صلاة الجماعة تعلمنا على النظام والنظم، وأيضا على الاهتمام بالوقت. طبعا أكو فرق بين واحد يهتم بصلاة الجماعة، يعرف صلاة الجماعة تقام عند الأذان أفرض بعد 5 أو 10 دقائق، معنى هو سينتظم أيضا في بالوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في بعض الأحيان إذا هو الواحد ما يصلي جماعة، متى ما صلىها صلىها، صلىها أول وقت، بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بالنسبة له قد لا تكون مشكلة. زللا لكن إذا انتظم بصلاة الجماعة عكس ذلك. صلاة الجماعة تركز على شيء اسمه المحبة، المودة بين الناس، زين السؤال عن أخيك إذا لم يأتي هذا اليوم لعدة أيام، رأيته غائب، تسأل عنه وين فلان، شبي، إن شاء الله في خير، إن شاء الله ماكو عنده شر، إن شاء الله صاحي، تسأل عنه. هذه من بركات صلاة الجماعة عندما يواظب الإنسان عليها، فمهم جدا المحافظة عليها لنعطي رسائل لأنفسنا لغيرنا. ثواب الصلاة الجماعة تعرفون كم ثوابها، بعض الروايات تقول أنه لا يمكن أن تحصى ثواب المصلين فيما لو كان عدد المصلين 10 فأكثر من ذلك. زين، وهذا يعني الاهتمام بصلاة الجماعة. عندما تهتم بصلاة الجماعة تكون حريص عليها، وإحنا مهم أن نهتم بها أيضا. ومشكلتنا عندنا إما أن يكون الشيخ هو اللي يصلي جماعة ولا ما نصلي. في بعض الأحيان تروح البحرين، زين روح البحرين، تدخل بعض مساجد أو أماكن مسجد في المطار وفي كذا، ترى جماعتنا أكثر بس ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي لحالة، زين مجموعة كبيرة في المطار وغير المطار ويصلون بتربة لك كل واحد لحالة، هذا لا يعطي صورة حسنة. غاب الشيخ، غاب السيد، نعم يقولون الأفضل، نعم خلف الصلاة الراتب، يعني اللي هو يعتبر مثل الرسمي، احنا ما عندنا إمامة رسمية بس المعين لهذا المسجد أفضل أكيد، لكن لو غاب لا يختار أحد المؤمنين ويصلي. يقول واحد من أحد القرى، يقول سألني واحد من الجماعة قال ليش تمصلوا الجماعة، قال احنا عندنا شروط في صلاة الجماعة، صحيح القراءة ولا بد يكون عادل وكذا كذا، فاحنا نصلي ورا شيء. قال قريتكم كلها ما فيها واحد عادل يمكن الصلاة خلفه، هي مشكلتكم يعني أنتم، يعني أنتم في قرية 10,000 5,000 ما في واحد في خير يمكن أن يصلى وراه، لازم شيخ أو سيد. اتنازلنا قلتوا أنه تشترطون العدالة وصحة القراءة وكذا، يعني ما في أحد عند هذه الصفات. إذا فعلا قرية كاملة ما فيها واحد زين بهالصفات، ماكو خير فينا، ماكو خير فينا. والحال الحمد لله هذه الوجوه الطيبة زين من الآباء ومن الشباب كلهم إن شاء الله أهل ثقة زين وأهل عدالة، ما حضر أحد المشايخ أحد السادة، يقدم أحد الحضور ويصلى وراء جماعة. إذن أقول بأن الصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة زين وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هنا تتفرع التكاليف الشرعية. وهكذا سيد الشهداء قد جمع بين الصلاة وبين ما تفرع منها، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحركته الإصلاحية آنذاك التي قام بها إلى أن قضى شهيدا صابغ بدم الشهادة في سبيل الدفاع عن الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في هذه الأمة، وبقي الجسد الطاهر 3 أيام بلا مواراة. يا الله، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا 3 في ربا ووهاد، إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد، أخذوا الأسار النساء والأطفال سبايا، ومن معهم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليهم، والحسرات تعتصر قلوبهم، كيف تركوا هذه الأجساد بلا مواراة. يقال أن الإمام السجاد عليه السلام طلب من الحارس أحد الحراس بطريقة وأخرى زين، فأذن له الإمام، فأذن له بأن يذهب الإمام لمواراة تلك الأجساد، نعم في أرض كربلاء في اليوم 13 من المحرم. أقبل إلى كربلاء وقد سبقه بنو أسد، جاءت النسوة حتى يأخذن الماء من نهر الفرات وإذا بهن يرين ماذا جسدها قطيع اليدين مفضوخ الرأس فعلموا بأنه قطيع الرأس فعلموا بأنه بطل إنسان تقطع يداه يعني بطل قاتل باليمنى فقطعت وأخذ السيف بيساره فقطعت فبقت النساء في حيرة تجولت في أرض كربلاء وإذا بهن أيضا ماذا يرين أجسادا صابغة بدمائها فجاءت النساء إلى الرجال وأخبرت الرجال بما رأت من تلك الجثث الطاهرة فعزم الرجال على مواراة الأجساد لكن لما وصلوا إلى الأجساد رأوها أجسادا بلا رؤوس كيف ندفنها لعل يأتي من يسألنا ويقول من أين دفنتم فلان وأين دفنتم فلان فبقوا في حيرة من أمرهم بينما هم كذلك وإذا برجل أقبل من جهة الكوفة خشوا أن يكون من عيون ابن زياد ابتعدوا عن هذه الأجساد سلم عليهم ردوا عليه السلام قال ما لوقوفكم عند هذه الأجساد قالوا جئنا للتفرج عليها قال بل أخبروني وأصدقوني لماذا جئتم لهذه الأجساد قالوا أولا من أنت حتى نخبرك قال لهم أنا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وهذه الأجساد هي أجساد أحبتي أجساد أهلي وقومي قالوا عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله في أهلك وقومك ما جئنا إلا لمواراة هذه الأجساد ولكن صرنا في حيرة من أمرنا ما نعرفهم قال تعالوا معي إلى شاطئ الفرات جاءوا معه إلى شاطئ الفرات قالوا أما هذا فهو جسد عم أبي الفاضل قمر بني هاشم الرواية تقول انكب عليه وهو يقول عم أبي الفضل على الدنيا بعدك العفا ويلي ويلي يا عمي شنه نومتك واحنا نسبينا وعدوانك يا عمي الطوف بينا والله مهم ذلة وعزيزتكم سكينة تبقى عقب عزها مهبط الراس وتبقى عقب عزها مهبط الراس ورى عمه أبا الفاضل أهال التراب على ذلك الجسد ثم كتب هذا قبر قمر بن هاشم أبي الفضل العباس ثم جاء أمرهم بأن يحفروا حفيرة حفروا حفيرة دفن فيها سائر الشهداء يقال إلا علي الأكبرها تركه حتى يدفن عند رجله ثم بعد ذلك قال يا بني أسد علي بباري يا الله قالوا له يا ابن رسول الله ماذا تصنع بالباري ما طلبتها عند دفننا لسائر الشهداء قال لهم حتى أجمع أوصال أبي المقطع وأعضاءه الموزعة يقولون رأيناه وهو يلتقطها أعضاء أبي عبد الله الحسين ورأيناه وهو يلتقط ثلاث قطع حمراء نظرنا إليها وإذا بها من كبد أبي عبد الله الحسين في ذلك السهم المثلث ثم جمع أعضاء أبي عبد الله يا الله تتحمل أيها المؤمن وضعها في تلك البارية ولف جسد أبيه الحسين وأنزله في القبر الشريف. أخذ عادة أنت رأيتها إذا دفن وضع أحد ميت في قبره يأتي ابنه يأتي أبوه يقبله في جبينه. أما مولانا زين العابدين أين قبل أباه الحسين؟ قبله في نحرى لأنه جسد بلا رأس. ويلي بويا بويا يا بويا الجرى علي ما جرى على الناس. والله شفتك عزر بالخيل تنداس تنداس وتالي الوقت نزلتك بلا راس. يا الجسد والراس صارت لي مجانينها. يقول احدهم لما اراد الامام ان يخرج وإذا به يسمع يقول: ولدي علي والسد رضيعي على صدري، وضع نحره على نحري، بويا 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 الطفل حط صدره على صدري، وبرفيج حط نحره على نحري على نحري. تدري بعد يا بوي تدري نار السهم بحشاي تسري. وضع الرضيع على صدر أبيه الحسين وهو يقول: أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. يا بني هاشم يا بني أسد أهيل التراب أهال التراب على جسد أبي عبد الله، كتب عليه: هذا جسد هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا ظمآنا. الله أكبر. بدأنا لو الليلة بالزهرة نختمها أيضا الليلة بالزهرة. وين أشياء فاطمة عند تجهيز ولدك الحسين؟ والله يا ولدي مات بالغربة وقت الموت ما شفته، لو ان حاضر يما ماي العين غسلت. ولادي ميت بغربة ولا واحد رفع جثته وما حد جاب كفانه وما حد جاب شيال. اسمعها: يا الواريت جسم حسين قل لي شلون واريته، وقل لي عن الخنصار بالله وين وديت. وقل لي جسمي المقطع بالله بيش لفيته. وقل لي عن الجفين اللي قطع جمال. سيدتي فاطمة، ولدك الحسين إذا التقت روحه بروحك ها يخبرك ماذا جرى عليه. يقلها: يا يما يا يما يا يما أخاف أن أحكي لك ومنش ترتفع ونه. عزيزك مات يم الأفرات وقطر ما شرب منه، بدال الماي دم نحري صار الشابتي حنا. انا قلت سقوني قطرة ماي ترى مني خلص عمري. والله انا قلت سقوني قطرة ماي ترى مني خلص عمري. هالفاني واحد بسيفه وتربى على صدري، بدال الماء يا يمه بسيف اضل يحز نحري قطع راسي يا يمه وبناتي دهرن علي فاطم لو خلت الحسين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. من على جميع المرضى بتمام الصحة والعافية واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك. المؤسسون لهذا المجلس والمستمعون والباذلون تقبل اللهم منا ومنهم هذا العمل واجعله ذخيرة لنا ولهم عندك وعند أوليائك. بارك اللهم لهم في أعمارهم وأرزاقهم وديارهم وذراريهم واقض اللهم حوائجهم وشاف اللهم مرضاهم. اللهم وارحم أمواتنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك. إلى أرواح موتى المؤسسين والباذلين وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلواته.